فليست حرمة الصلاة على الحال مثل حرمة الكذب وحرمة الزنا وحرمة الغيبة وحرمة أكل لحم الميت وكذا، ليست حرمة ذاتية. يفهم من ذلك دع الصلاة أيام أقرأتي أن الحيض مانع، وأنه لا يوجد أمر في الصلاة أيام الحيض، لا يوجد أمر، فإذا صلت بخلاف الأمر يكون تشريع. إذا قلنا حرمة الصلاة على الحيض عندنا تشريعية ليست ذاتية. المورد الثاني قالوا حرمة الصوم يوم العيدين بس، وأيام التشريق لمن كان في منى، قالوا تحرم الصلاة إلا الصوم، يحرم الصوم. أيضا قلنا إنصافا لا يفهم من الدليل أن حرمة الصوم يوم العيدين حرمة ذاتية، لا يفهم منه، إنما تشريعية، أنت لست مأمور بالصوم في هذه الأيام، لست مأمور بالصوم في هذه الأيام هكذا. ومن هنا نحن قلنا للمؤمنين ولا زلنا قلنا يوم الشك الناس يعني في رمضان المبارك ويشكون أن غدا عيد أو ليس بعيد، فكثير من الناس يقول أنا أحتاط وسافر. أقول ليش؟ يعني إذا ما ثبت عندك استصحب بقاء شهر رمضان أو استصحب الصوم تستطيع. قال لعله في الواقع هو عيد. أقول أفرض هو في الواقع عيد، أفرض هو عيد في الواقع. طيب الحرم التشريعي لا يوجد مفسدة، يعني الفرق بين الحرم الذاتية وغيرها، فالحرم الذاتي هناك مفسدة في المتعلق، مفسدة يعني لما تقول تحرم الغيبة ويحرم الزنا ويحرم الكذب ويحرم الغش ويحرم الميتة، لا، نفس الفعل فيه مصبع، فيه مفسدة ملزمة. التشريعية لا يوجد فيها مفسدة، المفسدة في التشريع. افرض انه كان في الواقع هو العيد وصمت العيد، فما يوجد مفسدة. افرض حرام في الواقع، افرض حرام انت صمت اليوم وهو اليوم يوم عيد، لا يوجد مفسدة في الصوم، مفسدة في التشريع. وبما انك انت ما تعلم انه عيد لا توجد مفسدة لا في التشريع ولا في المتعلق، فاذا ليش تسافر؟ قلنا لهم ادفعوا هذا، يعني هذا البنزين ادفعوا للفقراء احسن بكثير. ايش نسال؟ يقول احتاط. لا، هنا لا معنى الاحتياط. انا اقول لهم لا، صوموا، اذا لم يثبت صوموا، واذا كان عيد اهلا وسهلا، خير ان شاء الله وغير ان شاء الله. واصلا اقول انا اكثر من ذلك، ماجور على الصوم. ليش ماجور؟ لانه صام برجاء المطلوبيه، لانه ما يعلم يوم عيد، ويحتمل انه رمضان، ويحتمل، فمن ناحيه واجب ومن ناحيه ماجور، وان انكشف اليوم يوم عيد هو ماجور على الصوم. طيب، فاذا ما عندنا حرمة تشريع، ما عندنا حرمة ذاتية بالنسبة لمن؟ للعبادات. طبعا الحرمة الذاتية غير العبادات، ما شاء الله الحرمة الذاتية. أقول بالنسبة للنهي عن العبادات، الصوم والصلاة وكذا. هنا الصلاة في الثوب النجس، الصلاة في الثوب النجس وليس حرمة ذاتية، حرمة تشريعية، حرمة تشريعية. ليش ألا؟ يعني يحرم علي أن أصلي في الثوب إذا أعلم أنه نجس، التشريع. ما عندي أمر أقول أصلي صلاة الظهر بهذا الثوب النجس، والله سبحانه وتعالى أمرني بذلك. وين أمرني بذلك؟ أمرني بصلاة الثوب النجس، وين؟ يكون تشريع. لكن لو سلمنا أن الحرم ماذا؟ ذاتي. هنا هل يمكن الاحتياط، الجمع بين الامرين؟ قال لا يمكن الاحتياط. اخي ليش لا يمكن؟ لانه لو صليت، لو جمعت بينهما حتما وقعت ماذا؟ النجس يعني وقعت الواقعة. وقعت الواقعة فقالوا انت مخير حينئذ، خلاص انت مخير بين هذا الثوب وبين ذاك الثوب، مثلا انت مخير تخير، ولا يمكن جمع بين الثوبين صلاة فيهما، هذا معروف بينهم. ولكن نستطيع ان نقول شيخنا بحث لطيف ودقيق ومهم ونافع، وبامكانك ان تسريه يعني ببعض المواضيع انتبه، لكن بشرط الانتباه شيخنا. هنا ماذا قال الفقهاء؟ قالوا مخير اي نتنزل من الموافقه القطعيه الى الموافقه الاحتماليه، ونتنزل من المخالفه القطعيه الى المخالفه الاحتماليه، لانه اذا صليت بثوب واحد من ناحيه يحتمل الموافقه موافقه احتماليه، ومن ناحيه يحتمل قد يكون هو النجس هو مخالف احتماليه. ولكن لو فرضنا شيخنا انتبه، لو فرضنا ان الصلاه في الثوب، قلنا اما واجب اما حرام، الصلاه في الثوب النجس لا نعلم نجس اهم من الحرمه، يعني لو فرضنا ان وجوب الصلاه مع هذا الثوب اهم من الحرمه، يعني مرة حرمة لباس ثوب النجس في الصلاة تكون أهم من وجوب الصلاة فيه، ومرة يكون وجوب أهم مثلا، عندنا وجوب وحرمة، لو فرضنا الوجوب أهم من الحرمة، هنا في هذه الصورة قد يقول قائل، ماذا يقول؟ قد يقول قائل لازم الموافقة القطعية وإن لزم منها المخالفة القطعية، يعني تجب الموافقة القطعية وإن لزم منها مخالفة القطعية، يعني أنا أصلي بالثوبين معا وحتما أحرزت الموافقة القطعية لأنه واحد منهما طاهر، ومن ناحية أخرى حتما وقعت في المخالفة القطعية، لا ليس احتمالية، قطعية بالثوبين قطعية ليس احتمالية، لأنه حتما صلى في ثوب نجس قطعية. فقالوا ماذا؟ نقدم الموافقة القطعية على المخالفة القطعية، لأن الوجوب أهم، ولو كانت الحرمة أهم قال نقدم المخالفة القطعية على الموافقة، قال يعني نتركهما ونصلي عاريا، نتركهم ويصلي عاريا. فهنا بحث عند الاعلام، هل الموافقه القطعيه يعني العقل ماذا يحكم هنا؟ هل يحكم بالموافقه القطعيه وان لزم منها المخالفه القطعيه؟ او يحكم بالموافقه الاحتماليه وان لم يحصل منه موافقه قطعيه؟ موافقه احتماليه كافيه هنا. العقل ماذا يرجح؟ هل يرجح الموافقة الاحتمالية اللي يمكن فيها أن أكون امتثلت؟ يعني أنا ما أحرز الامتثال، أحتمل أنني امتثلت، هل عند العقل كافي أم لا؟ لابد أنه يمتثل، يعني بعبارة أخرى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هل يأتي في هذه الصورة فيما لو لزم منه مخالفة القطعية؟ هل يأتي؟ ولا هذه قاعدة ثابتة، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني بلا إشكال، لكن هل لها مخصص هذه؟ إلا في هذا المورد مثلا الذي يلزم منه المخالفة القطعية؟ هنا وقع خلاف بين الأعلام، وقع خلاف، وهذا مرجعه نوعا ما إلى أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. دفع المفسدة، لأنك إذا صليت بواحد ما عندك علم بالمفسدة بالمعصية، ما عندك علم. يعني مثلا إذا صليت بهما حتما أتيت بمصلحة، لكن أيضا وقعت في مفسدة. أيهما، دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة أم لا؟ هذه القاعدة في الأصول، وإن لم تثبت عندنا في كل الأفراد كما شيخنا لم تثبت، لكن لها منشأ عقلائه. لها منشأ عقلائه. كيف لها منشأ عقلائه؟ أفرض أنت اليوم شخص أمامك، شخص أمامك ومعه تفاحة ومعه حجر، أو أنت عندك يد واحدة ما تستطيع أن تدفع، تأخذ التفاحة وتدفع الحجر عنك، ما تستطيع. فالأمرين جاء إليك، الحجر والتفاحة، أيهما أولى؟ دفع المفسدة أم جلب المصلحة؟ تأخذ التفاحة تأكلها وتقع في محظور الحجر، أو تدفع الحجر وتذهب عنك التفاحة؟ لا، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. وإن كان ماذا؟ نحن أسكننا، أقول لها منشأ عقلائي، لها منشأ. نعم، نحن قلنا في الأحكام الشرعية نعم لم نقبلها، لكن لها موردين ذكروا هناك، يعني ليست قاعدة مضطردة. هذه دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ليست قاعدة مضطردة، وإن كانت عند الجماعة مضطردة، نحن عندنا ليست مضطردة. من هنا أقول شيء في المقام، أحيانا الإنسان كثير في الأحكام الشرعية يقع التزاحم عنده فيها، فينبغي أن يلاحظ الأهم والمهم. يعني بحث الأهم والمهم في الأحكام الشرعية جدا له خصوصية كثيرا صار. ترى اليوم الناس يفعلون المهم ويتركون الأهم في كثير من الموارد، في كثير، بل يفعلون المستحبات ويتركون الواجبات، بل يواظب على الاستحباب ويفعل المحرم. من هنا هذا مبح جدا. يعني مثلا اليوم الحقوق الشرعية بشكل عام، اليوم حتما بعد الاستقراء الحق الشرعي بتساهم الإمام عليه السلام، يصرف فيما يرضي الإمام عليه السلام. يعني قدر متيقن منه هكذا، ولا ما عندك إطلاق تمسك به؟ ما عندك إطلاق شيخنا؟ عندنا دليل لبني هو رضا الإمام، والإمام سلام الله عليه إنما حتما يرضى فيما يثبت الدين، دين أهل، يعني يثبت مذهب أهل البيت، ومذهب أهل البيت يجب استمراريته إلى يوم القيامة. يجب، من أوجب الواجبات عندنا تشييد دعائم الدين، من أوجب الواجبات، لا يعلو عليه واجب. بقاء مذهب أهل البيت أصل هو الإسلام، مذهب أهل البيت عليه السلام هو ينبغي أن يبقى مستمرا. فالحفاظ عليه كيف يكون؟ والحفاظ عليه ليس يعني بالتمني وبالمحبة أو مثلا بكثرة النوم والرؤية إلى آخره، إنما في حمله، يعني بدراسته وتدريسه والاشتغال به، هكذا يبقى. فإذا المصرف مصرف سهم الإمام أولا وبالذات للحوزات العلمية، يعني للطلاب المحتاجين. لقد يكون البعض غير محتاج أو يتفاوت، لكن بلا إشكال ولا ريب، لا إشكال ولا ريب أن الإمام يرضى بصرفه على الطلاب الذين يشتغلون في تحصيل العلوم. طيب الآن كثيرا منه يصرف في غير محله، مثلا الإنسان يحب أنه يعمل مسجد، يعمل حسينية، يعمل مدرسة، يسوي طريق، ومبالغ طائلة من الحقوق. طيب نحن أولا معنا عندنا يعني تزاحم أهم ومهم. أولا يصرف على الطلاب بشكل عام، إن بقي منه شيء مثلا يأتي إلى ضرورات المؤمنين، إنسان مريض عنده شيء غير طالب علم، إنسان يحتاج إلى كذا، إنسان يحتاج إلى كذا، ثم بعد ضرورات المؤمنين مثلا يعني بعد ذلك يكون إلى يعني إذا احتجنا إلى مشروع مثلا يضطر إليه. هذا بشكل عام. أما أنه لا كيفما كان هذا غير صحيح. يوم من الأيام أحد وكلاء السيد محسن الحكيم رحمه الله رحمته الواسعة هو ذكر لي مباشرة، وهذا الوكيل أنا سمعت منه لما كنت في قم المقدس، سمعت هذا الكلام منه مباشرة. يقول أنا كنت لما كنت في لبنان جاءني من الحقوق الشرعية سهم إمام وسهم سادة وكذا، وأنا وكيل للسيد محسن الحكيم رحمه الله، أنا في الخمسينيات. يقول أنا بعثت إليه أنه عندنا مسجد، عندنا مسجد هنا في البلد يحتاج إلى مأذنة، ما عندنا مأذنة، يحتاج إلى مأذنة، فتجدون لنا أنه نصرف هذا الحق سهم الإمام في بناء المأذنة. فأجابه السيد رحمه الله، يعني مكتب عند السيد كذا بإذنه طبعا، أنه الناس يمكنهم أن يصلوا بلا مأذنة، موجود طالما المسجد ما شاء الحمد لله، لكن عندنا حوزة وما يمكن أن تمشي بلا مصروف، لا ابعثه لنا لما نستغني عنه إن شاء الله لكل حارب حبيب. فإذا هناك أولويات، وللأسف الشديد ما هذا لا يراه. إذا أنا أقول هذه مسألة أن موافقة قطعية وموافقة احتمالية يبدأ أن يراعيها الإنسان حتما، إذا صرف الحق في طلاب العلوم المحتاجين الذين يدرسون، فهذا الإمام يرضى قطعا بخلاف ما لو صرف في مورد آخر. فمرة عندنا موافقة احتمالية، ومرة عندنا موافقة قطعية، ومرة مخالفة احتمالية، ومرة مخالفة قطعية. هنا أنا الآن عندي صلاة وواجبة، وعندي حرمة يحرم لبس الثوب النجس في الصلاة، وأنا الآن ما أستطيع أن أميز هذا الثوب الطاهر من ذاك. في هذه الصورة إذا كان الأمر كذلك، هل موافقة القطعية مقدمة على المخالفة القطعية باعتبار أن الصلاة أهم في الثوب الطاهر، أم لا، أم أن المخالفة القطعية أهم هنا، يعني ينبغي أن يراعيها. فأغلب الأعلام يقولون نتنزل من الموافقة القطعية إلى الموافقة احتمال ألا نقع في المخالفة قطعية، وإن لم يصرح أن دفع المفسد أولى من جل المصر، لكنها مؤيد لها هذا، يعني قد ترجع لها. فقالوا حينئذ يصلي مخيرا، يصلي في أحدهما فقط. لا لا، إذا كانت تشريعية قلنا لابد أن يجمع سيدنا. أنا كلام هنا بناء على الحرمة الذاتية، بناء سيدنا، نحن ذهبنا للحرمة التشريعية ليس الذاتية. لا لا، ذاك التخيير إذا كان عنده ثوب واحد نجس، ثوب واحد وما عندي غيره، فإنه يصلي عريان أو في الثوب، قلنا التخيير. هنا مسألتنا تختلف، عندي ثوب طاهر وثوب نجس وما أدري، يعني هذا يختلف عن مسألتنا. فإذا بناء على الحرمة الذاتية في الأنصاف موافقة احتمالية التخيير. والذي يهون الخطب أن الحرمة الذاتية ليس الثابتة، إنما الثابت فقط الحرمة التشريعية، وعليه فيمكنه الإنسان الاحتياط بسهولة، فيجب عليه احتياط يصلي بكل منهما. يبقى ابن إدريس رحمه الله أخي ابن إدريس، أخي ابن إدريس قال صلي عاريا لفك الثوبين. قال ليش يا ابن إدريس؟ يا شيخنا الجليل رحمه الله ورحمة الله، عالم جليل أنصافه، ابن إدريس عالم جليل، ليش؟ ماذا تفعل بهذه الرواية؟ ورواية حسنة لحضرة صفوان. بعضهم أخي المؤمن له ناصر، المؤمن له ناصر المؤمن، بعضهم دافع عن ابن إدريس، قال ابن إدريس عنده مذهب وإن كان مبنه فاسد، لكن عنده مبنى وهو أنه لا يعمل بأخبار الأحد، لا، إنما يعمل ماذا؟ بالقطعيات. فهو معذور ابن إدريس، صحيح يقول مبنه فاسد لكنه معذور، هو مبنه فاسد ومعذور على كل حال. نحن أن يوم من الأيام في مسألة ما أذكر إما في الحج أو في الطهارة يقينا راجعت، فأخذ برواية ضعيفة المشهور أعرض عنها وليست فيها شيء حتى يقال أنه قاطع بها، هذه قرائن. فتعجبت كثيرا في وقتها، تعجبت إنصافا، رواية ضعيفة السند حتى المشهور أعرض عنها، ورواية واحدة فقط هو أخذ بها، بعد لا يعمل إلا بالقطعيات وكذا. أحيانا الإنسان يكون عنده يعني لكل جواد كبول. على العموم فإذا قول ابن إدريس لن نكتب له التوفيق في غير بعده. ثم قال الشهيد رحمه الله: ولو تعددت زاد على عدد النجس واحدا. لو تعددت يعني افرض عنده كميه من الثياب كم؟ ست. طيب ثلاثه منهم نجسين، لا وعنده خمسه او سته وثلاثه نجسين، وما يدري الطاهر من النجس، ما يدري، ولماذا يفعل؟ يصلي أكثر من عدد نجس واحد، يعني يصلي أربع صلوات، الحتم يحرز أنه ثوب منها ماذا؟ طاهر. فكلما زاد النجس زاد عليه واحدا حتى يتأكد أنه صلى في الثوب الطاهر. لو كان عنده عشرة وسبعة نجسة يصلي ثمانية ما صلوات آتي. وهذا أمر يعني على القاعدة لا يحتاج إلى دليل، على القاعدة. لذا قال الشهيد قال: ولو تعددت زاد على عدد النجس واحدا. ثم قال: ولو جهل العدد صلى في الجميع. لو جهل العدد عنده خمسة أو عشرة لكن عدد النجس ما أدري، ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة ما يدري، جهل العدد، حتما هناك نجس، وأنه لا يوجد شيء نجس وهذا الأمر سهل، لا موجود لكن العدد ما أدري. هنا قالوا يصلي ماذا؟ في الجميع حتى يحرز الصلاة في الطهارة، صلى في الجميع. إذا لم يعلم عدد النجس قالوا: فإن كانت الشبهة محصورة، مرة تكون محصورة مرة غير محصورة، كثير من الثياب مثلا، فإن كانت الشبهة محصورة ولم يكن بعض أطرافها خارجا عن محل الابتلاء، فقد تكون محصورة وبعض الأطراف خارجة، ولم يكن أيضا بعض أطرافها منجزا بمنجز سابق على العلم الإجمالي ونحو ذلك، قالوا صلي في الجميع. كيف الشيخ ده؟ ومسألة مسألة علم إجمالي. مره عند شبهه محصوره، شبهه غير محصوره، قالوا يكتفي بان يصلي ثوب واحد. شبهه غير محصوره، ليش؟ لان الاصل لا يجري في كل الاطراف. لان الاصول النافي انما تجري اذا كان لها اثر. وبما ان الشبهه غير محصوره فلا اثر في جريان الاصل في كل الاطراف. ما هو الاثر؟ الذي له اثر. وعليه فيجري الاصل في الثوب الموجود عندي بلا معارض. اصل الطهاره فيه. واصلي فيه. اما اذا كانت محصوره. محصوره، شبهه محصوره. افرض 10 من الثياب عندي، 10. ومحصورة 10 في هذه الصورة. فإذا كان أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء، أحد الأطراف، ولكن أحد عندهم مرة يخرج قبل العلم بإجمال مرة بعده، هناك خلاف. على كل حال، لو فرضنا جاء طائر وأخذ ثوبا وراح، صاروا 9. أو جاء السيل أخذ معه 5 وبقي 5، نصفه له ونصفه لي مثلا، مع قطع النظر عن أنه يعني الخروج عن محل الابتلاء بعد العلم الإجمالي، بعد أن يتنجز التكليف. البعض قال إذا بعد أن يتنجز يبقى الباقي متنجز، فالكلام إذا خرج قبل أن يتنجز عليك التكليف. على كل حال، فإذا خرج قبل تنجز التكليف فإنصافا الأصل يجري في الموجود بلا معارض. وجه الأصل أصل الطهارة، الأصل يعني الأصل نافي النجاسة، ونصلي فيه، نصلي فيه، خرج عن محل ابتلاء الباقي. نعم، إذا خرج عن محل ابتلاء بعد تنجز التكليف يبقى متنجزا. أو لا، كان بعض الأطراف منجزا بمنجز سابق على العلم الإجمالي. أيضا الحل العلم الإجمالي، أيضا الحل. أمر بعض الأطراف كان نجس في السابق، ثم وقعت نجاسة على أحد الأطراف. نعم. منجز، نعم، يتنجز عليه التكليف، يتنجز عليه إذا خرج بعد أن يتنجز التكليف، إذا خرج، نعم، يتنجز عليه الجنة، صحيح. فإذا كان منجز بمنجز سابق على الإجمالي، كيف؟ كما لو كان أحد الثياب كان في السابق نجس، ثم وقعت نجاسة عليه، ما أدري. هذا الثوب منجز بمنجز سابق. واحتملنا انها وقعت على هذا الثوب، احتملنا، فنستصحب نجاسه الثوب ونجر الاصل الباقي، اصابت الطهاره، فنصلي واحد. فاذا عندما نجمع بهذا الشرط، اذا لم يخرج عن محل الشبهه محصوره، ولم يخرج اطراف عن محل الابتلاء، ولم يكن احد اطرافها منجز بمنجز السابق وما اشبه ذلك، فحينئذ هذا يصلي في الجميع. حين يصلي في الجميع. نعم، نعم، مثل الكلام السابق، لكنه قلنا يعني هي تابعة لها، المسألة تابعة، وهي تابعة، تابعة لها، بناء على ذلك يأتي الإشكال. نفس الإشكال وارد شيخنا، صحيح، نفس الإشكال. بناء على الحرمة الذاتية في هذه الصورة. أما بناء على أنه لا، ليس ذاتية، إنما هي تشريعية، فلا إشكال في هذه الصورة. هذا بالنسبة ولو جهل العدد صلى في الجميع. ثم قال الشهيد رحمه الله: ولو مسألة أيضا تابعة للسابق، لكن فيها شيء زائد. ولو ضاق الوقت، نحن ماذا قلنا؟ يصلي ماذا؟ في الجميع، صلي في الجميع. طبعا عنده 10، ما ادري عدد النجس، يصلي في الجماعه لو ضاق الوقت. نعم هذا يفعل. قال الشهيد: ولو ضاق الوقت فالاقرب الصلاه فيما يحتمله الوقت، يعني يصلي بقدر ما يسع الوقت. ولو ضاق الوقت فالاقرب الصلاه فيما يحتمله الوقت، والمشهور انه يصلي عاريا. لا يصلي عاريا، شوف نقطة لهم دليل يا جماعة، وليس اعتبار فيه المسألة. طيب على كل حال رأي يصلي ماذا؟ إلى أن يضيق الوقت. والمشهور صلي عاريا. قال الشهيد: وعلى ما قلناه، الشهيد وعلى ما قلناه هنا أنه مخير بين الثوب النجس وغيره، وعلى ما قلناه من التخيير هناك فهنا أولى. يعني إذا قلنا عنده ثوب واحد نجس، واحد ما عنده غير، بناء على التخيير إما يصلي فيه ويصلي عاريا، هنا التخيير اسمه ماذا؟ أولى بلا شك. أولى قطعا أولى. على كل حال إذا هناك ثلاث آراء. هناك رأي آخر يقول يصلي في واحد فقط. يصلي لوحده. مرجح صبر جميل شيخنا، وهذا مرجح، والله المستعان على ما تصفه. وبعد ما ذكرنا شيء ادله شيخنا بعد، ما ذكرنا بعد شيء، انما نتكلم يعني نشرح كلام الشهيد ليس ادله. طيب. قال في المدارج، شوف راي الاحلام في المساله ثم نرى ما هو الانصاف. قال في المدارج: ولو ضاق الوقت عن الصلاة في الجميع صلى فيما يحتمله الوقت، لا ما يتحمل الوقت، وإن كانت واحدة، وكان ماذا؟ واحد صلاة واحدة، وإن كانت واحدة. وله الخيارة في أي الأثواب شاء، يعني يختار. لو أنا ما أقدر على صلاة واحدة والوقت يذهب، أنا مختار في أي ثوب من الأثواب، في أي ثوب من الأثواب يصلي فيها. وممن ذهب إلى تكرر الصلاة فيه إلى أن يضيق الوقت، العلامة في التذكرة الله يرحمه والنهاية، وأيضا جماعة من أفاضل العامليين مثل مصنف الذكرى والبيان والشيخ الثاني في الروضة المسالك، والمحقق الكركي في جامع المقاصد، وصاحب المدارك أيضا ذهبوا إلى ذلك. طيب. وذهب إلى ذلك أيضا الفاضل الأصفهاني في كشفه، وصاحب الحدائق وغيره من الأعلام، قال يصلي بقدر ما يحتمل الوقت. وبالمقابل ذهب جماعة إلى الصلاة عريانا مثل المحقق الحلي في الشرائح، والعلامة في قواعده، العلامة في التذكرة والنهاية له رأي، وفي القواعد وين مطروح؟ شوف العلامة موجود، أي رأي تختار تستطيع براحتك أن تقول العلامة موافق أيضا. وأحيانا إنسان أحيانا كثرت المشاكل عنده، أسئلة الأولاد وكذا ومتعلقين، يكون يصبح عنده علم إجمالي كل يوم هناك مشكلة في البيت، ولو لم يعرف لكن يذكر هذا صار عنده علم إجمالي، صار عندي علم إجمالي هناك أن نوع المشكلة وكيفيتها وكذا بعدين يشخصها، لكن لكثرة هذه الأمور قد يحصل عند الإنسان علم إجمالي. العلامة رحمه الله هكذا في أغلب الكتب له في كل مسألة، لعله في كل مسألة فتجد هنا كذا وهناك له رأي. لا عنده ضابطة، مو ما عنده ضابطة. العلامة بعد، إنما أقول شيء، العلامة رحمه الله إنصافا يعني هو كبير، عالم كبير. بدليل وهذه الدورات الفقهية موجودة عنده تذكر ومنتهى ومختلف والنهاية والقواعد والإرشاد دورات مقيمة. ها؟ لا عفوا لا وهكذا. وهذه دورات واسع كبير تذكرة وانتهى ما شاء الله. فعادة لما يكون كتب فقهية كثيرة يكون سرعة في التأليف عادة. لما يكون سرعة في التأليف أحيانا يقع الإنسان. لذلك صاحب الشيخ الطوسي عنده هكذا أيضا. إذا أنا أقول العلامة والشيخ الطوسي لا يسألان عما يفعلان. عندهم كثير من هذه الموارد. ومن هنا الإنسان يتأنى. من أراد أن يؤلف شيئا يتأنى به كثيرا. ولا يستعجل قبل أوانه. فلذا يستظهر العلامة فقد يكون هنا استظهر الشيء وهنا استظهر الشيء وهكذا. ولا هو عظيم الشأن. من مثل العلامة اليوم مصطفى؟ على كل حال فذهب إلى أنه ماذا يصلي؟ يصلي عريانا. يحقق الحلي في الشرائع والعلامة في القواعد وابن البراج في الجواهر. ابن البراج وغيره أيضا. رأي ثالث في المقام وعن بعض الأعلام أنه يكتفي بصلاة واحدة ولا يجب عليه التكرار إلى أن يضيق الوقت. طبعا هذه الأقوال الثلاثة لها أدلة. يعني من ذهب إلى وجوب التكرار ليش؟ ولا الاكتفاء بصلاة واحدة ليش؟ ولا العريان أيضا عنده دليل. بعد ذلك إن شاء الله نذكرها والحمد لله رب العالمين.